مرحبا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين. نتناول في هذه الحلقة واحدا من أبرز المفكرين المعاصرين في مجال الدراسات الإسلامية والفكر العربي الحديث، الذي تميز بمنهجه النقدي في دراسة التراث الإسلامي مستفيدا من مناهج العلوم الإنسانية الحديثة. طرح محمد أركون مفهوم الأنسنة كبديل للعلمنة في السياق الإسلامي، داعيا إلى إعادة الاعتبار للإنسان باعتباره مركز الفكر الديني. يسعدني في هذا المقام أن أرحب بضيفتي في هذه الحلقة، الأستاذة الدكتورة نيلة أبي نادر، أستاذة الفلسفة العربية الإسلامية، وهي أيضا عضو مؤسس في عدد من الجمعيات الثقافية، منها جمعية الفلسفة اللبنانية، عضو لجنة تحكيم جائزة محمد أركون للسلام بين الثقافات، صدر لها العديد من الكتب في الفكر والفلسفة، ونشرت عددا من الأبحاث والمقالات العلمية في دوريات مختلفة. أهلا وسهلا دكتورة نيلة.
أهلا بك أستاذ عمر، شكرا جزيلا.
40 عاما تقريبا عمل خلالها دكتور محمد أركون على مشروعه الفكري. صحيح. نقد العقل الإسلامي. بداية لنعرف على ماذا تأسس هذا المشروع.
طبعا محمد أركون شخصية بحد ذاتها إشكالية، فهو جزائري لكنه ليس بعربي، هو ينتمي إلى طبعا منطقة القبائل الجزائرية، يعني هو ليس من العرق العربي، وهو بنفس الوقت عربي الحضارة واللغة والمنطق، درس وتربى عند الأباء البيض، ومن ثم تابع دراسته في فرنسا في السوربون.
عفوا، الأباء البيض هذا معهد تبشيري فرنسي.
نعم نعم نعم، وكانت طبعا الجزائر منتدبة، وكانت هذه الرهبنة تقيم هناك ولديها مؤسسات تربوية ودرس عندهم. هلأ المهم أنه عندما ذهب إلى السوربون بدأ يكتب أيضا باللغة الفرنسية، ففعلا يعني هذه شخصية تحمل إشكالية بحد ذاتها في انتمائها، في هويتها، في كيفية معالجتها للقضايا الساخنة في عصره.
وربما سنأتي على هذه الجزئية وأثرها. نعم. في فكره وفي. نعم. كتاباته. نعم. لأنه يعني البعض اعتبره مستشرقا. نعم. والغرب اعتبره مسلما تقليديا.
طبعا.
يعني سنأتي ربما إلى هذه النقطة، لكن دعينا نتوقف بالفعل عند هذا المفهوم، مفهوم نقد العقل الإسلامي. ماذا قصد أو يقصد أركون بذلك؟
إذا أردت أن أختصر كل هذا المشروع الذي دام 40 عاما وأكثر، نختصره بهذه الكلمة: نقد العقل الديني اللاهوتي الإسلامي. لماذا هذا التجرؤ للقيام بهكذا عمل؟ عندما كتبت أطروحة الدكتوراه كنت أقارن بين مشروع محمد أركون ومشروع محمد عابد الجابري. محمد عابد الجابري وضع حداً، وضع رادعاً، وقال ذلك بصراحة، وبلقاءاتي معه التي كانت متعددة كان يقول لي: هذا ليس من شأني، العقل الديني أتركه، وكأنه كان يغمز من أنه خلاص هناك محمد أركون يسلطن، إن أشأنا أن نقول، على هذا في هذا المضمار، واتركوني أنا أسلطن في مكان آخر. محمد أركون فعلا كان لديه هذا الهم. لماذا؟ لأنه يعتبر أن الإسلام عندما قام بتقديم نفسه لمؤمنيه، لتابعيه، وللغرب بعامة، قدم نفسه بأنه ليس فقط دينا يعلو على التاريخ وعلى الجغرافيا، إنما أيضا هو عقل يعلو على التاريخ وعلى الجغرافيا. من هنا جاء محمد أركون ليدخل هذا العقل في التاريخ. فإذا أردت أن أختصر بكلمة واحدة ما هو مشروع محمد أركون النقدي، أقول التاريخية، إبراز تاريخية النص، تاريخية الوحي، تاريخية المجتمع، تاريخية العقل، تاريخية السلطة. وعندما تشدد على تاريخية العقل الديني، ماذا تقوم؟ أنت تنزع عنه قدسيته، تنزع عنه تعاليه، وتجعله مؤنسنا كما أوردت في مقدمتك الأنسنة، هذه هي الأنسنة. حتى يقول أركون أن الله عندما اختار أن يتكلم قرر أن يدخل في التاريخ، عندما قرر أن ينزل نصا باللغة العربية أراد أن يتكلم لغة الإنسان. لماذا تريدون فهم هذا النص بعيدا عن شروط لغة هذا الإنسان؟ فإن كان في هذه اللغة رمز يجب أن نحترم الرمز الذي في القرآن، إن كان هناك مجاز يجب أن نأخذ ذلك بالاعتبار. وهذا شكل يعني نقاط الصدام
وهو ما فتح الباب على أركون ليتلقى يعني طعنات ويتلقى اتهامات
من الجهتين
عديدة
من الجهتين.
لكن يعني ربما يعني كثيرون يقولون بأنه نظرية أركون اعتمدت على منهجية غربية.
صحيح.
يعني ماذا تقولين في ذلك؟
لست أنا من أقول، هو يقول يعني يقول أنا اعتمدت أكثر من منهج ويعدد يسمها الملتي ديسيبليناريتي، تعددية المناهج، وقال أي حقيقة نصية دينية اجتماعية نريد أن نقاربها لا يجوز احتراما لهذه الحقيقة ولحقيقة هذه الحقيقة أن نتناولها من زاوية واحدة. هناك عدة زوايا لأي حقيقة، فعلي أن آخذ بالاعتبار هذا الأمر. من قدم المناهج؟ لو كان المعاصرون لديه في حينه هم عرب قدموا ذلك لما كانت لديه عقدة بأن يأخذ منهم، لكن كان هناك في زمنه طبعا في باريس طفرت العلوم الإنسانية، علوم الإنسان يقول وعلوم المجتمع واللغة، هذه هي الركائز المنهجية الثلاثة. هلأ بالنسبة إلى محمد أركون، التاريخ هو الأساس، يعني وإن نجهل التاريخ يعني حقيقة ما حدث لا يمكننا أن لا نتفلسف ولا ننتقد ولا نقدم علم اجتماع ولا أي شيء.
لذلك هو نادى بإعادة قراءة النص الديني من منظور تاريخي وفلسفي.
صحيح، نعم، وركز على التاريخية. ليه؟ لأن هذا الإنسان موجود في الزمان وفي المكان. لا يمكننا أن نتخيل الدين بعيدا عن المجتمع ولا أن نتخيل الوحي بعيدا عن الناس، لذلك نجده يميز بين ظاهرتين، الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية. الظاهرة القرآنية يقول أنها لحظة الوحي، هي لحظة شحن طائفي، هي لحظة لحظة مكثفة، يقول يتجلى فيها المقدس في حياة إنسان هو النبي هو الرسول. لكن هذه اللحظة مع توقف الوحي أو مع موت النبي تقف، انتهت. ما الذي نشأ واستمر هي اللحظة الإنسانية المؤسسة ضمن ما سماه الظاهرة الإسلامية. ما هي الظاهرة الإسلامية؟ هي السلطة التي بدأت تؤول النص، بدأت تشرع انطلاقا من النص، بدأت تحكم باسم هذا النص، لكن انطلاقا من مفهومها الخاص في ذلك الزمن لهذا النص المطلق المتعالي.
وكأنه يقول بأن الظاهرة الإسلامية ليست هي الإسلام.
الظاهرة الإسلامية هي جزء من الإسلام يجب أن نقاربه انطلاقا من حقيقته
يعني
التاريخية.
ليست الإسلام بحد ذاته،
ليست الدين بحد ذاته. نعم صحيح.
طيب هذه المنهجية يعني ربما رأى فيها كثيرون نزعا للقدسية عن النص الديني.
نعم.
وجعله قابلا للأخذ والرد.
نعم، وهو يعني في لحظة معينة عندما يتحول كلام الله، هذا يشدد عليها أركون جدا، يميز بين أم الكتاب وبين الكتاب. أم الكتاب اللوح المحفوظ، لا أحد منا يمكنه الوصول إليه. الكتاب هو ما تجلى بين دفتين، طالما هو محصور بين دفتين يعني بإمكاني أن أقاربه، وإمكاني أن أقاربه انطلاقا من مشروطية المعرفية، انطلاقا من محدودية، انطلاقا مما توفر لدي. إذن هذه القراءة سوف تتبدل انطلاقا من تبدل شروط المعرفة، وهذا ما أصر عليه. يعني النص القرآني واحد، لكن قراءتنا لن تكون واحدة، لأنه نحن نختبر المزيد مع تقدم الزمن، ولدينا معطيات مختلفة عما كان لدى السلف. لذلك هذه القراءة تدخل في سياق التاريخ وفي سياق التبدل.
محمد أركون رأى أن العقل في القرآن هو يعني خيالي مجازي، يعني على ماذا اعتمد؟
طبعا هو أحصى كلمة عقل واردة جدا، بس مش بكلمة عقل، إنما يعقلون، يتعقلون، لكن كلمة عقل بحد ذاتها كمصدر يعني لم ترد في القرآن. لكن أحصل عدد لا أذكره وهو عدد كبير ليؤول هذا العدد قائلا بأن هناك دعوة صريحة للتعقل لا يجوز الهروب منها، وإن شئتم ففضلوا قوموا بتعداد هذا الاستخدام المتكرر. إذن الله، وهذا أيضا قال به ابن رشد عندما طبعا الآية المعروفة أولم ينظر في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، النظر يعني النظر المعرفي يعني التفكير التحليل التأمل، يعني لماذا يريدون إبعاد العقل عن القرآن وقبوله بدون نقاش وبدون تعقل؟ هلأ ما يتعلق بالتخيل هذا يعيده أركون إلى الحقبة الوسيطية. كان هناك نمطا سائدا ليس فقط في القرآن، يستشهد بالإنجيل ويستشهد بالتوراة، من القصص من الخيال من الرمز من استخدام ما يسميه بالساحر الخلاب وبالمدهش الخلاب، يعني هذا التعبير الذي يشد وعي المؤمن، هذا كان أسلوب مستخدم وهو موجود في القرآن وهو لا ينقص منه أي شيء لأنه موجود أيضا في كتب أخرى، لكن علينا أن نتعاطى معه بأنه رمز ويجب تأويله.
إذن يعني هو يرى بأن دراسة القرآن يجب أن تكون لغوية تعتمد على تحليل الدلالات تفسير المفردات معانيها ربطها بزمانها بسياقها التاريخي.
ليس فقط لغوية، اللغة هي جزء كون هو نص أكيد اللغة، لكن هناك التاريخ هناك العامل النفسي يدرس مثلا كثيرا ما يسميه هو الوعي الممكن، يعني ماذا لو لم تنتصر الدعوة، ماذا لو انقلبت قريش وتغلب، ماذا لو لم يتمكن من الهجرة، ماذا لو ماذا كان حدث. يحلل أركون كثيرا الحركة التي قاومت الدعوة المحمدية في السابق في البداية، لماذا هذه المقاومة، ما هي أصولها التاريخية وإلى أي مدى أثرت على الدعوة المحمدية مقاومة قريش.
هل قدم إجابات عن هذه الأسئلة؟
هو طرح الأسئلة وهذا أمر مهم وحاول التأويل طبعا، وقال بأنه هذه هي الشروط التاريخية لإنتاج النص، أنه هل الاضطهادات المتكررة ورفض الدعوة المحمدية من قبل أقربائه وقبيلته أثرت طبعا على مسار هذا الدين وعلى طبعا تسلسل الأحداث التاريخية فيما بعد. ما يريد قوله أركون لفت الانتباه إلى أن المجتمع ويسميه سوسيولوجيا التلقي، يعني إلى أي مدى كانت القبائل العربية في ذلك الحين مستعدة لتقبل هذا الدين الجديد أو هذه الدعوة التي تدعو إلى ترك الوثنية وإلى عبادة إله واحد مطلق بكل الصفات التي وردت في القرآن. هذا ما يشتغل عليه وهذا من مكتسبات يقول علوم المجتمع، سوسيولوجيا الفشل أو سوسيولوجيا التلقي، يعني لماذا ينجح فلان في هذا الزمن ولا ينجح في زمن آخر والعكس صحيح، هذا لأنه هل هناك إطار بسميه الإطار المعرفي للمجتمع، إلى أي مدى نحن اليوم في القرن 21 نتقبل مثلا الذكاء الاصطناعي والدور الذي سيقوم به وكيف نتقبل الوحي في ضوء الذكاء الاصطناعي، هل مشروطية المعرفة هنا متوفرة اليوم كما كانت متوفرة في السابق؟ أكيد لا. لذلك كل هذه الأمور لعبت دورها في قراءة أركون للعقل العربي الإسلامي.
أنا أشرت الآن دكتورة نايلة إلى المعرفة، كيف يرى أركون العلاقة بين السلطة والمعرفة في التاريخ الإسلامي؟
علاقة متوترة قام بالتوقف عندها في أكثر من كتاب ذكرت حضرتك في المقدمة، الإسلام الأخلاق والسياسة، هذا كتاب مفعم جدا بتحليل هذا التوتر القائم بين سيادتين، سيادة العليا الإلهية والسيادة السياسية،
الدين والدولة،
الدين والدولة والدنيا، هالثلاثة دال بيقول الإسلام هو ديانة الثلاث دالات، الدين الدولة والدنيا، ويعني يتحدث عن إيديولوجيا الكفاح، يعني كيف تتدخل السلطة السياسية عندما تشعر بأنها في خطر، إلى جانب رجال الدين من أجل نجدتها ونصرتها، والعكس صحيح، عندما يشعر رجال الدين بأنهم مستضعفون كيف يستعينون بدعم السياسي أو
الخليفة؟ وهذا الأمر
الخليفة؟
يعني لمسناه على مدى التاريخ الإنساني في
طبعاً في كل
حضارات
في
كثيرة.
كل الحضارات. لذلك يشدد أركون في دفاعه هنا في وجه الغرب طبعاً، أنه
الكنيسة
تقولون في الإنجيل طبعاً وردت الآية أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لكن نابليون وبابا روما وملك لويس الرابع عشر والسادس عشر كانوا يأخذون بركتهم من البابوية في روما. إذن أنتم لديكم نص يفصل بين ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لكن تاريخياً اضطررتم لاستخدام الدين لأجل فرض سلطتكم. فكم بالحري إن كان النص في حد ذاته يجمع بين هاتين الذروتين، الدين والدنيا يعني والسلطة والحكم.
نظرة أركون إلى الحداثة،
نعم،
وعلاقتها بالإسلام بالدين.
أركون هو ابن الحداثة وهو ابن ما بعد الحداثة، تشبع منها حتى السمالة يمكننا أن نقول، تمرس بفكرها، درس على أبرز أعلامها. طبعا بالنسبة إليه لا يجوز أن يبقى الإسلام خارج ركب الحداثة، بخاصة وأنه في القرون الوسطى كان قائد ورائد الحركة الفكرية في العالم، لا يجوز أن يبقى. إذن إذا بدي كمان أختصر مجمل المشروع الأركوني أو الهم الأركوني، كان إعادة إدخال الإسلام في الحضارة العالمية اليوم. يعني هو لم يدرس الإسلام فقط مزاجيا لأنه يحب الإسلام أو لأنه يريد أن يتعرف على هذا الدين ويقوم بدراسة تاريخية جديدة له، إنما أراد من خلال ما قدمه أن يقول للعالم بأسره بأن للإسلام دور عفوا بإمكانه أن يلعبه اليوم وأن يعطي الكثير للحضارة.
ومسألة تجديد الخطاب الديني، هذه القضية التي يعني الجميع منشغل بها لكن لم يصل إلى ربما إلى وصفة سحرية لهذه المسألة.
عندما نقول خطاب ديني، أسأل نفسي وأسأل محمد أركون وأسأل جميع، أي خطاب ديني؟ للسنة مش خطاب ديني واحد، متعدد. للشيعة حدث ولا حرج، للدروز، للمسيحيين، للبروتستانت، للكاثوليك، للأرثوذكس. إذن هل هناك خطاب ديني واحد؟ وحتى التجديديون يعني اللوثريون في المسيحية ومن بعدهم، اليوم هناك من يطالب حتى بتجديد خطابهم لأنه أصبح يتكلس في مكان ما. فليس هناك خطابا دينيا واحدا، هناك تعددية في الخطابات. لكن أنا يعني بالنسبة إلي كمشتغلة في الفلسفة، التجديد هو هم ليس فقط عند من يشتغل بالدين أو لدى الخطاب الديني، هو خطاب الفيلسوف، خطاب الشاعر. تخيل شاعر يكرر دائما نفس الصور ونفس المشهدية، تمل منه، تقول خلص. الأديب أيضا، الروائي يقص عليك نفس الرواية، يسرد عليك نفس السردية. التجديد مطلوب لأن الحياة هي تجديد، اليوم غير أمس وغدا غير اليوم، وخلايانا تتدمر وتتجدد كل يوم. طبيعتنا طبيعة تجديدية ولا تقوم إلا بالتجديد. نحن خلايانا إن لم تمت وتتجدد نموت لأنه بيصير معنا سرطان. فالتجديد هو قانون، يعني ما لازم نفكر نطالب فيه لأنه هو فارض نفسه علينا.
ولكن البعض يعني ربما يعني يرفع هذا
هذا البعض يخالف الطبيعة، يخالف الحقيقة، يخالف مسار الأمور، يريد التكلس. فمن يريد التكلس سيبقى في المتحف متحجرا.
دكتورة نايلة، ونحن يعني نتحدث عن تجديد الخطاب الديني ورأيتك يعني متحمسة كثيرا إلى هذه المسألة، وهذا ربما يقودني إلى تذكر هذه المفردة التي استخدمها أركون، الأرثوذكسية في الإسلام.
نعم.
ما الذي قصده بذلك؟
هذا المفهوم طبعا أراد استخدامه عن قصد، كان في يقول الصراطية، طبعا هو يقصد بها الصراطية، لكن لكلمة أرثوذكسية حمولة معينة، يعني الالتزام بالحرف، الالتزام بالسكة القويمة وعدم الانزياح أو الحياد عنها، قيد أملة. نعم. وهذا يؤدي إلى التكلس والتحجر وما أسماه هو بالكلوتور دوغماتيك كلوز،
الأفكار الدوغمائية،
السياج الدوغمائي المغلق. يعني تسجن نفسك في الداخل ويقول ولا تسمح بأن يدخل منه يخرج منه أحد ولا يدخل إليه أحد، وإن خرج يعتبر مفقودا. فهذه هي الصراطية أو الأرثوذكسية، وهذه موجودة في اليهودية، في المسيحية، في الإسلام.
وهو لم يقصد المفردة في حد ذاتها كمفردة يعني تشير إلى مذهب ديني.
كلا.
هو مذهب
نمط فكري.
نعم. طيب كيف يعني عالج أركون هذه القضية؟ بمعنى ما الوسائل التي فكر فيها ودعا إليها لكي نبعد عن هذه الأرثوذكسية؟
سؤال جميل. بالنسبة إلى أركون، هذا مشروع طويل. كيف نصل إلى التحرر من هذا السياج؟ قبل كل شيء يدعو النعي إلى الوعي بأننا نحن داخل سياج، لأنه المشكل بأن تكون في السجن ولا تعي بأنك مسجون، هنا المشكل الأكبر. وهذا ما حاول أن يشير إليه في مختلف أبحاثه وكتبه، أن يحس الباحث في الدرجة الأولى، وأن يحس المؤمن بأنه سجين التراث، سجين التحجر، سجين رؤية معينة هي بنت زمنها وكانت صالحة جدا في ذلك الحين، حتى أنه يتجرأ بأن يقول للمسلمين تمثلوا بالنبي محمد، سار على قبيلته، سار على أصنامه، هذا رجل سائر أتى بجديد، فلماذا تريدون سجنه بالتقليد؟ ما هو سائر؟ أتى بالجديد. فأنتم كرجال دين تكلستم وتحجرتم وتريدون تكليس وتحجير الآخرين، ولا تسمحون لهم بأن يعيشوا التجدد وأن يعيشوا الحرية. وسألتني منذ قليل عن الحداثة. بالنسبة إلى أركون، الحداثة هي الفكر المنفتح، الفكر المنفتح على الإمكان، على المعرفة، على الحرية
بدون حدود.
نعم، لأن المسار مع الحقيقة مسار لا تحده أي حدود، لأننا نحن بقدر ما نتقدم في مسارنا تجاه هذه الحقيقة بقدر ما نكتشف بأن الحدود ما زالت أبعد منا.
وهو في دعوته إلى الحداثة وإلى تجديد هذا الفكر، ربما يعني يجب أن نتوقف عند مسألة العلمانية.
نعم.
العلمانية في السياق الإسلامي كان له موقف منها، لأنه يعني أي أركون كان يرى بأن الإسلام في حد ذاته ليس منغلقا في وجه العلمانية، رغم أنه إسلامويون كثر يعتبرون أن العلمانية نقيض للدين، أو في حديثنا أو في مقصدنا نقيض للإسلام.
في كتابه العلمنة الإسلام الغرب، هو كتيب صغير يدرس محمد أركون خطاب خطبة الجمعة لعدة خطباء ومن بينهم الخميني في ذلك الحين، ويحلل نص معين، يقول لهم أين في هذه الخطبة، يعني يوم الجمعة، الخطبة يوم الجمعة هي مومون بيك، يعني ذروة بحياة المسلم، وبده يجي يسمع شيء روحاني، فيها سياسة، فيها اجتماع. طب انه عم بيقول له طب ما هي شو بتسمي هيدا؟ عندما انت تتوقف كخطيب بمستواك انت ولي فقيه عند هذا الامر، وهذا الامر هو كل موندانيتي بيسميها، يعني دنيويات، يعني انت منغرس في العلمنة، لماذا تريد ان تحجبها؟ عندما قام طبعا المعتزلة ومن بينهم المأمون بالنادوا بأن القرآن مخلوق، يعتبر أنه هم كانوا حدثيين قبل الحدث، يعني حاولوا أن يعلموا هذه، يعني طبعا كلمة علمنا هون يحذرنا أركون من خطأ كتير دقيق ويجب أن ننتبه إليه، المغالطة التاريخية. لا يمكننا أن نتحدث عن علمنا في زمن المأمون، هذا مصطلح حديث لا يمكنني. بس هو يقول أنه الإسلام عرف نوعا من الفصل بين الدين والدنيا، عرف هذا الفصل وبرهن من خلال كتابه اللي هو الأطروحة نزعت الأنسنة، وهو لم يخترعها، هو نبشها في النصوص وأبرزها. كتاب 600 صفحة مش ليس لعبة، لأنه يبرز للمسلم، تفضل وقرأ كيف كانت الحياة في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي.
كان لك دكتورة نايلة دراسة في صحيفة النهار عام 2002 بعنوان قراءة في فكر محمد أركون، العلمنة لا تستورد والإسلام عرفها مع المعتزلة. نعم. وأنت أشرتي إلى هذه نعم. النقطة تحديدا، لكن يعني أريد أن أسأل عن الفرق في فكر أركون بين العقلنة والعلمنة.
العقلنة والعلمنة والحداثة والتنوير كلها مرادفات، وكل مصطلح منها مبني على الثاني، يعطيه ويأخذ منه. فلا يمكنني، والليبرالية أيضا، الليبرالية الفكرية، فلا يمكنني أن أتحدث عن العلمنة من دون إعمال العقل، ولا يمكنني أن أحدث عن إعمال العقل وأتنكر لكونت عندما قال تجرأ واستخدم عقلك. لا يمكنني أتحدث عن كونت من دون أن أتحدث عن التنوير، عقل التنوير، عن الأنسنة. يعني كلها تصبح مرادفات فات في قاموس محمد أركون.
جميل. يعني ونحن نتحدث عن هذه كل هذه المفردات، ربما يعني نريد الإشارة إلى المنجز الفكري لأركون في تفسير هذه الظاهرة التي يقف أمامها المجتمع الإسلامي أو الدول الإسلامية، ظاهرة الأصولية الإسلامية. ماذا طرح يعني محمد أركون لمواجهة هذه الظاهرة؟
كتب الكثير في هذا المجال، ولدي أكثر من دراسة عددت فيها الأسباب التي أدت بالشباب المسلم لاتباع الأصولية ولاستخدام العنف. هناك عدة أسباب، طبعا من أبرزها الخيبة من أنظمة التي استلمت الحكم من بعد الانتداب. طبعا من بعد ما رحل الانتداب كان هناك أمل لدى المسلمين أنه الآن سيحكمنا ابن أمتنا، ابن بلدنا، سوف تزدهر الأمور، سوف. لكن للأسف كانت هناك خيبة كبيرة، كما اليوم خيبة من الثورات التي حدثت يعني باسم التغيير وإلى ما هنالك، هناك خيبة. ثانيا الفقر، ثالثا الجهل، رابعا عدم الاكتراث بالمنح النقدي. يعني أنا عندما لا أتمرس بالفكر النقدي سوف أتقبل من دون كيف كل ما يقدم إلي. فالسؤال الكيف واللماذا سؤال مهم هو محجوب عن عامة الناس. أيضا يذكر أركون بأن خطباء الجمعة تفوقوا على الفلاسفة وتفوقوا على المفكرين في التواصل مع الشارع، يعني اكتسحوا الشارع وجذبوه إلى نحوهم، إلى جهتهم. وهذا أمر أدى أيضا إلى يعني ازدهار أو تفشي أو انتشار هذه الظاهرة. هلأ يريد محمد أركون أيضا لفت الانتباه إلى ما يسميه بالمثلث الأنثروبولوجي، وهنا يتحدث عن ظاهرة العنف واستخدام العنف من أجل نصرة الدين. يقول في أكثر من كتاب وأكثر من موضع، لكل حزب، لكل دين، ويكاد يقول لكل إنسان حقيقة يرفعها إلى مقام التقديس، هذه لا أحد يقترب منها. هذا يحب هذه الفكرة، هذا يحب وطنه، هذا يحب حزبه، هذا يحب نبيه أو إلهه. يقول أركون، إذا لاحظنا عبر التاريخ كل مرة تتعرض هذه الحقيقة المقدسة التي رفعت إلى مقام التقديس للخطر، هنا يتم استنهاض الناس من أجل بذل الدماء في سبيلها وفي سبيل الحفاظ عليها. هذا خطاب استنهاض، يعني عندما تقول للإنسان دينك بخطر، سلطتك الدينية بخطر، شرفك بخطر، كتابك المقدس بخطر، خلص ستستنهضه من أجل القتال ومن أجل ذرف الدماء، وهو فرح لأنه يفدي إلهه. وهنا المشكل، ويطرح السؤال، هل الله بحاجة إلى من يدافع عنه؟ هل هو ضعيف إلى هذا الحد لكي يستنجد بنا نحن الضعفاء، أم هناك شخص آخر ضعيف يستنجد بنا ويريدنا أن نأتي تحت سلطته وحكمه لكي يزداد غطرسة ويزداد قوة ويزداد استغلالا لنا؟ هذا هو السؤال الأكبر، هل الله هو الضعيف ويجب أن أنصره، أم فعلا نريد أن ننصر طبعا الحاكم أو السلطة أو السلطة
حاكم. كانت سلطة دينية أو سلطة سياسية
طبعا. حتى بدراسة المقارنة بين أركون والجابري هون لكي أؤكد على فكرة أركون، عندما قرأ الجابري مثلا المذهب الجبري في علم الكلام، الجابرية جاءت مع معاوية والأمويين لأنه يريد أن يقنع الجميع بأن الله اختاره، فأنتم يعني لا حول لكم ولا قوة، سلموا بقضاء الله بقضاء الله وقدره. فيبرهن محمد عبد الجابري بأنه نظرية القضاء والقدر والجبرية مبنية على مصلحة سياسية. صحيح ورد شيء قريب منها في القرآن لكن تم الترويج للبناء، وهذا ما يؤكد عليه أركون، هذا التداخل بين الروح والزمن وهذا التسخير للكلام الإلهي من أجل مصلحة معينة تفيد سلطة معينة أو حاكم معين.
طيب دكتورة نايلة، دعينا نذهب إلى زاوية أخرى. نعم. يعني تتعلق بدور الاستشراق في دراسة. نعم. الإسلام، وهو ما يعني تحدث عنه أركون وقال بأنه الاستشراق ملأ فراغا كبيرا.
صحيح.
فيما يخص دراسة الإسلام لأنه طبق المنهجية اللغوية والتاريخية على موضوعات كانت طبعا يعني محرمة على البحث من قبل ما سميناه أو ما أطلقت عليه أو ما أطلق عليه هو الأرثوذكسية الصارمة.
صحيح.
ماذا يعني تضمن مفهوم أركون في هذا الصدد؟
أيضا إذا أريد أن أعطي عنوانا لمشروع محمد أركون أعطيناه هو نقد العقل الإسلامي، هو التاريخية، وهو تقديم ما يسميه الإسلاميات التطبيقية، إسلامولوجي أبليكي، يلي هي كأنتيتاز كنقيد أو موجود بالطرف المقابل لمنهجية الاستشراق الكلاسيكي. أركون كونه فيلسوف وكونه مفكر نقدي موضوعي، عندما يريد أن ينتقد لا يهشم ولا يعني ولا يسلط الضوء فقط على نقاط الضعف، إنما يبرز أيضا نقاط قوة. ففي مقاربته للمنتج الاستشراقي حاول أن يشير إلى مواضع القوة، قال نعم لقد استفدنا من المستشرقين، نعم لقد من خلال منهجيتهم الفيلولوجية أبرزوا لنا مصطلحات مهمة موجودة في القرآن في تاريخيتها في استخدامها، نعم، لكنهم توقفوا هنا. ويلومهم من بعدها لماذا طبقتم على نصكم الديني التوراة أو الإنجيل المنهجيات الحديثة والقراءات النقدية ورفضتم تطبيق ذلك على ما درستموه من مادة إسلامية؟ هنا يحاول أن يجيب، إما لأنكم كنتم تتمولون من مرجعيات معينة ولا تريدون يعني إحراجها أو إزعاجها، وإما بأنانية منكم أنه هذا للمسلمين لما نتعب نفسنا به، ندعهم هم يقومون بذلك، نحن قمنا بما يجب أن نقوم به تجاه نصوصنا الدينية نحن. وهنا يشدد أيضا، وهو لا ننسى أنه كان رئيس قسم الدراسات الإسلامية في السوربون الجامعة العريقة، وكان يقول بأن سياسة غربية معينة كانت تقول مثلا أنا طالبة عربية موجودة في السوربون أسعى لأن أحصل على الدكتوراه، خذيها يلا، تريدين أن تخربي في بلادك عودي، بينما يتشددون مع الطلاب الغربيين في حصولهم على هذه الدرجة. لفت هو الانتباه إلى ذلك. إذن هناك كيل بمكيالين، هذا ما انتقده وقال أن هناك منهجيات حديثة في أوروبا لما لا تستخدموها. هذا هو النقد الأساسي.
ومع ذلك يعني هو انتقد ونعت من قبل بعض هؤلاء بأنه هو نفسه مستشرق.
نعم. يعني وبخاصة بأنه لم يكتب باللغة العربية، كتب باللغة الفرنسية، وله أسبابه قالها لي بحواراته معه وكتبها وفي محاضرات عدة. قال لنأخذ مثلا كلمة ميت باللغة الفرنسية أسطورة، قال أنا لا أتجرب أن أستخدم كلمة أسطورة، يقطع رأسي يعني لأنه لها حمولة سلبية جدا. فحاول أن يستخدم كلمة قصص لنفترض. طب القصص موجود في القرآن، طب كيف نقرأه، كيف نتعاطى معه؟ هذه أمور أساسية حاول التركيز عليها، بينما المستشرقون رفضوا الخوض فيها، وتركوها لمن يريد درسها فيما بعد، بينما هو قال كلا، يعني هذا نصنا، هذا مشروعنا، هذه مهمتنا وعلينا أن نقوم بها. طبعا يشير إلى جوزين فان إس ويشير إلى جاكلين شابي وغيرهم من المستشرقين، يقول لا، قاموا بدراسات للألفاظ القرآنية ولتاريخ النصوص ولتاريخ الجمع. طبعا أركون يشدد على نقطة مهمة لامهم بها كثيرا للمستشرقين، هي عملية الانتقال من الحالة الشفهية إلى الحالة الكتابية. هذا حدث مع اليهود، لم يكن هناك مطابع على أيام موسى. طب كيف نقلت الشريعة والتوراة في أيامه؟ نقلت مشافهة وفيما بعد كتب النص. نفس الحالة في المسيحية، طبعا في المسيحية من بعد موت وقيامة السيد المسيح جاء الرسل الحواريين فيما بعد لكي يكتبوا في ضوء يعني ما تذكروه، يعني بالأول كان التقليد شفهي ومن ثم كتب. طب نفس الشيء في الإسلام، في البداية كانت الآيات تتلى تلاوة شفهيا وفيما بعد جمع القرآن. طب هذه النقلة كيف تمت؟ كيف حصلت؟ ما هي يعني نتائجها؟ ما هي شروطها؟ يعني هذه أمور يطرحها بدقة ويلوم المستشرقين لما لم تطرح هذه الأسئلة وتسعوا إلى إيجاد أجوبة عليها.
ربما لذلك أيضا هو اتهم بأنه يعني صاحب مشروع فكري من داخل المنظومة الإسلامية. يعني
طبعا تتوقف عند نقطتين مهمتين في سؤالك الأول، وعفوا فتني أن أجيب. اتهام أركون بأنه مستشرق، هذا اتهام من ناحية الإسلامية،
صحيح
أنه أنت لست مننا، منك مننا، أنت غريب.
ومن الناحية الغربية اتهموه بأنه ابن المنظومة الإسلامية.
طبعا لماذا؟ لأنه أصر أن ينتج خطابا بالفرنسية وبالإنجليزية عن الإسلام لكي يشير إلى مواضع التنوير والحداثة والعلمنة والعقلنة، فهذا أزعج الغرب الذي حمل كلمة إسلام حمولة عنفية، حمولة سلبية. وفي كتابه الفكر الإسلامي نقد واجتهاد لديه فصل كامل يتوقف عن مصطلح إسلام ويبحث في الجذر، ليس فقط اللغوي والعبري والسرياني، عفوا السرياني للكلمة وليس العبري، لكي يقول بأن الإسلام هو نوع من دعوة للارتقاء بالإنسان نحو الأعلى، نحو المطلق، وهذا موجود في هنا وهنا وهنا، وأنتم كغربيين رفضتم أن تروا ذلك، كتب ذلك بالفرنسية. فهذا أمر مهم، لذلك الغربيون المتعصبون، ونحن نعلم أن الغرب بعد الحداثة وقع بحالة تكلس أيضا بالإيديولوجيا الماركسية وبرفض الدين والروحانية، فهو أيضا ينتقد هذا التكلس وتوجه إليه، يقول لا، في الدين تجربة روحية راقية ولما لا نقبلها وأقله ندرسها. هلأ أركون يتحدث أيضا عن ما يسميه، وكتير بشعر معه لأنه دائما الفيلسوف مثل ما بيقول الفيلسوف المغربي ابن باجة المتوحد، بسميه المتوحد، أركون كان يعاني مما يسميه التواصل المستحيل، لا بأوروبا قبل كما هو ولا هنا في بيئة. تعرف أنت في الجزائر كان ممنوع يدعس أركون، دفن في المغرب،
في المغرب. نعم.
وذكرى وفاته ب 14 أيلول
في بلد زوجته.
نعم. فشخص يعني عانى، لا هون هو حامل انتماء ولا في هذه الناحية.
طب من خلال هذه النقطة، يعني من خلال حواراتك معه دكتورة نايلة،
نعم،
هل كنت يعني تشعرين بأنه يعيش حالة إحباط؟
طبعا ما بنظري ما بيكون إنسان إن لم يحبط، شو بصير سوبرمان؟ يعني بالنهاية هو إنسان. أنا أخبرني بأنه كان يفتح مكتبه في السوربون، كان يجد صباحا أوراق مندسة تحت الباب تهدده بالقتل، تهديد صريح واضح بالقتل، وزوجته أيضا قالت لي ذلك. يعني شخص مهدد كيف لا يحبط؟ شخص أمضى حياته أفناها في الحفر وفي التفكير وفي الدراسة لكي يظهر هذه الصورة النيرة عن الإسلام، فيأتي بنو قومه ويكفروه أو يلعنوه أو يهددوه أو يضطهدوه. طبعا هذا يعني ناحية الإنسانية طبيعي، لكنه كان مقاوما شرسا ولم يرمي سلاحه حتى اللحظة الأخيرة. والدليل على ذلك أنه بعد وفاته أرملت محمد أركون السيدة توريا ليعقوب أركون، طبعت 7 كتب بعد وفاته، استلتها من حاسوبه من الكمبيوتر. إذن بقي مجاهدا حتى الرمق الأخير.
دكتورة نايلة، دعينا نعود إلى مفهوم الأنسنة.
نعم.
في هذا المصطلح الذي سكه الدكتور محمد أركون، وهو وضع هذا المصطلح ربما مرادفا لمصطلح الهيومانيزم وأصر عليه. لماذا أصر عليه ولم يأخذ له بديلا مثل النزعة الإنسانية أو ما إلى ذلك؟
هو عنوان أطروحته الدكتورة هي نزعة الأنسنة في الفكر العربي أي القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي بين مسكويه والتوحيدي. طبعا الأنسنة تفضلت وقلت ذلك، يعني مصطلح يريد أن يعيد الاعتبار لهذا الإنسان الذي من أجله كان الدين، والذي من أجله جاء الوحي، والذي من أجل خلاصه والارتقاء به جاء الإسلام. فهذا الإنسان هو القيمة، وهو الهم، وهو الهاجس، وأراد إعادة لفت النظر إلى ما عاشه الفكر العربي الإسلامي إبان القرن الرابع الهجري. لماذا هذا القرن بالتحديد؟
لأنه كان فيه مزج مع الفلسفة الإغريقية في ذلك الوقت.
طبعاً هون كان بيسميه هو الطفرة المعرفية، كانت تمت عملية الترجمة وبدأ الفكر يتفاعل، الفكر العربي مع المنتج اليوناني والموروث اليوناني الذي دخل إلى الفكر العربي. وهنا بدأت المناظرات في الليالي البغدادية، وهذه المناظرات يعني كانت تشعل الليل وتشعل السهر، وهذه المناظرات كانت غالبا ما تنتهي بالشرب والغناء أيضا. يعني كان هناك حياة صخبة ومليئة بهم الإنسان. وهو هنا يستشهد بمقولة تبناها أركون لأبي حيان التوحيدي، يقول أبو حيان: الإنسان أشكل عليه الإنسان. يعني أكثر شغلة بتحيرك وتطرح عليها أسئلة علامات استفهام هي نفسك، من أنت، من تكون، إلى أين تذهب، ومن أين أتيت، وما هو مصيرك، ولماذا أنت تؤمن هذه اللحظة وتكفر بعد لحظات ومن ثم تعود. إذن الإنسان هو حالة مؤشكلة قالها التوحيدي وأعجبت جدا أركون وتبناها، وقال أبو حيان التوحيدي قال هذا الكلام وكأنه أخي توأم روحي، وتبنى هذا لكي يبرز طبعا كمان عند مسكويه هذا الهم الإنساني الذي كان لدى الأدباء، لدى الفلاسفة، لدى المفكرين في تلك الحقبة من الزمن.
إذن هو يعني يشير إلى أنه الإسلام شهد هذا النوع من الأنسنة قبل أن تشهدها أوروبا.
طبعا وليس بغريب عنه كما قال أنه شهد نوعا من الفصل بين الدين والدنيا، وليس غريبا ذلك عن الإسلام. وكأنه يريد أن يقول: لما هذا التحسس من العلمنة، لما هذا الخوف؟ ليس حفاظا على الإسلام، إنما حفاظا على سلطتكم أنتم، لأنه في حال الفصل بين الدين والدنيا أو بين السلطة السياسية والسلطة الدينية هناك خسائر ستصيب جهة معينة، وهذا هو الهم وليس الدفاع عن الإسلام. هذا ما أراد قوله من خلال التركيز على الأنسنة وعلى العلمنة وعلى الحداثة وعلى التنوير، لكي يعني لا يعني يسقط هذه الهالة التخويفية. لا شيء يخيف، يعني أنت تبقى مسلما علمانيا. وهو يقول: أنا لم أفقد إيماني. هناك يعني مفهومان للعلمنة، لايسيتي يقول واللايسيست، لايك واللايسيست. لايك هو الذي ينطلق في مسيرة للبحث عن الحقيقة بشكل منفتح، وروحه تتوق، هي عملية بحث عن الحقيقة عملية منفتحة. بينما اللايسيست لا، ينتقده أركون، لأنه يقرر أن يفكر عن غيره وأن يلغي البعد الروحي وأن يحصر الإنسان بالبعد المادي. هذا الموقف أركون لا يتبناه وينتقده، لذلك يقول غالبا ما يمزج أو يخلط المسلمون بين لايسيتي واللايسيسم، فلا عم بقول لايسيتي يعني العلمنة ليست عدوة للإسلام، اللايسيسم هو عدو لكل الأديان لأنه يرفضها، قرر أن يرفضها وأن يضطهد المتدين. وكلنا نعلم أن من جملة اضطهادات أركون أنه اضطهد لأنه بقي على إسلامه أيضا، يعني لم يكفر أو لم يصبح ملحدا. فهذا المنح العلماني المتطرف، كل ما هو متطرف أو أرثوذكسي أو صراطي حتى ضمن العلمنة فهو ضده وينتقده.
هذه أو تلك الأنسنة التي تحدث عنها، نعم، أركون، والتي يعني نتجت عن مزج بين الدين الإسلامي والفلسفة الإغريقية في ذلك الوقت، تم إجهاضها، بماذا علل ذلك؟
طبعا هو لم يمزج فقط بين الفلسفة اليونانية والدين الإسلامي، بالعكس هو أيضا أدخل كل المنهجيات الحديثة لفهم وقراءة، لم يكتفي بزاوية الفلسفة اليونانية، تخطاها.
أقصد في ذلك الوقت قبل أن تعرف أوروبا الأنسنة، هو كان يقول بأنه الإسلام عرف هذه الأنسنة،
نعم،
قبل القرن
عرفها لكنه يحاول أن يبرز أنه عرفها لأن بقيت مطموسة مغمورة لم تظهر، يعني حتى يشدد كثيرا أركون على المفكرين الثواني بسميهم أو المهمشين مثل أبو حيان التوحيد ومثل مسكواه وغيرهم والعاملي وغيرهم. هؤلاء كانوا يعني مش مكرمين، يعني ليسوا صف أول بين المفكرين، أصر على نبش نصوصهم وتسليط الضوء عليهم من أجل إبراز هذه الأنسنة بأنها مكون موجود في التاريخ الإسلامي وفي الموروث الإسلامي وليست غريبة عنه. هلأ هذا التشديد على الأنسنة طبعا هو نوع ضرب من الذكاء إن أردنا القول، بينما مثلا الجابري حاول أن يستخدم كلمة الديمقراطية، رفض العلمنة لأنه يعلم جيدا بأنه إذا قال بالعلمنة خلص سيعدم، قال بالديمقراطية وحاول أن يتحايل بطريقة ما. أركون قال بالأنسنة، قال بالعلمنة، قال بالتنوير، يعني كلها نوع من تلقين بالملعقة للمسلمين بأنه لا تخافوا من الحداثة، لا ترتعبوا، لا تعتبروها كفرا، ليست عدوا لكم، أقبلوا عليها، والدليل على ذلك أن أسلافكم عرفوها.
طيب على ذكر الجابري، ربما يعني كان لا يفضل السجال على عكس أركون، وأنا ربما منذ فترة قصيرة طلعت حوارا تلفزيونيا جمع بين محمد أركون وراشد الغنوشي، يعني زعيم حركة النهضة في تونس، الجناح الإخواني أو الجناح التونسي في من جماعة الإخوان أو تنظيم الإخوان. ولذلك يعني أريد أن أعرف كيف يقيم أركون الحركات الإسلامية المعاصرة؟
بسميها مش بس يعني إسلام شعبوي، يعني بيعطيها هالكلمة وبسميها إيديولوجيا الكفاح، كل هاي مصطلحات نحتة لحتى يبرز الأصولية أو الحركات المعاصرة الشعبوية. ليش بسميها حركات شعبوية أو بيحدد أنه هؤلاء الناس تم تضليلهم ولم يطلعوا على حقيقة دينهم وتم تظهير دين آخر لهم غير الدين الحقيقي، غير الدين يلي أتى بالوحي وكان يعني يحاول أن يستنهض هذا الوعي لدى الناس، ومن خلال المناقشات والسجالات هو كان يخوضها من أجل أن يبرز من خلالها أنه من حقي أن أختلف معك ومن حقك أن تختلف معي من دون أن أكفرك ولا أنت أن تكفرني. هذا ما حاول أن يفهمه للآخرين، أنه الحركات الإسلامية كانت تكفر بسهولة ولا تقبل بالاختلاف، بينما هو كان يقول أنت من حقك أيها المسلم المتطرف أن تنوجد وأن تختلف معي، لكن ليس من حقك أن تلغيني، لمجرد أني أفكر في حقيقة ما بطريقة تختلف عن تفكيرك بنفس هذه الحقيقة. إذن من هنا التعددية، الانفتاح، الاعتراف بالخطأ، الاعتراف بالمحدودية. ما كان ينتقدها أركون بشدة هو كيف نصب الفقهاء أنفسهم بمستوى النبي، أعطوا تعليما رفع قدسيته إلى مستوى قدسية النص القرآني. هذا ما كان ينتقده، وكانوا يكفرون كل من لم يخضع لهذا التفسير ولهذا التأويل. فهذا هو يعني هذا الموضع أدى إلى ما أدى إليه من الكوارث، وهذا ما ينتقده ويعتبر أنه كل ما تزداد هذه السلطة هتكا بالناس كل ما سنرجع إلى الوراء ويزداد التخلف، يزداد الفقر، يزداد الجهل والمشكل. يتحدث أركون هنا مصطلح أيضا أريد أن أستغل الفرصة لكي أشير إليه، الجهل المؤسس. يعني من مصلحة السلطة الدينية أن تؤسس على الجهل لكي تنتشر الأصولية أكثر وأكثر، وتنتشر الحركات العنفية وما يسميه بأيديولوجيا الكفاح. يعني هلموا إلى نصرة، هلموا يلا نكافح لأنه هناك عدو آت إلينا. يا أخي كيف تنصبه عدوا؟ هذا النصراني، هذا الدرزي تأفترض، هذا ما بعرف اليهودي، هذا قبل ما تنصبه عدوا انظر إلى نفسك، قد تكون أنت العدو الأشرس في اتجاه دينك وأهلك وشعبك مما الغريب فعله بك. يعني هذه الدعوات هي دعوات، مشان هيك فيما بعد أسس ما يسمى مؤسسة محمد أركون للسلام بين الثقافات. يا أخي كل هذه الحروب وهذه الدعوات للكفاح وللقتل إلى أين ستصل بنا؟ لمزيد من القتل. وأنت تتسلح، طب ما أنا أتسلح، أنت تقتل، طب ما أنا أقتل، وفيما بعد تاريخنا كله تاريخ دماء. لماذا؟ لماذا ونحن أصحاب دعوة للخلاص؟ ما معنى الخلاص في ظل كل هذا العنف، في ظل هذا التأسيس على الجهل؟ يعني لا أريدك أن تعلم بما تم طبعه أو بما تم قوله. ثورة لوثر كانت أنه طبع الكتاب المقدس ووضعه بين أيدي الناس، اقرؤوه، فسروه، افهموه، لديكم عقل، كلنا لدينا عقل، أفلا تعقلون؟ طب هذا العقل لما أريد أن أجعله نائما؟ يعني وهذا الأمر هو دينونة بالنسبة إلى أركون، سوف ندان. لماذا لم نستخدم عقلنا؟ لماذا لم نذهب إلى ما هو أبعد؟ لماذا يعني تركنا الجهل يتأسس ونعطي شهادات اليوم؟ يعني العلامة فلان والفقيه الفلاني والدكتور مني وجر، يعني أنا عندما تقول عني بروفيسورة أو دكتورة أتمتع بهذه الصفة وأكتفي بها وأقول خلاص حققت هدفي. بالعكس، أنا لدي مسؤولية دوبل وتريبل عن غيري، لأنه أنا حملت هذا الوزر لكي لا أحصر ما امتلكته من معرفة بي بشخصي بنفسي. هذا هم لدى المثقف، لدى ما يسمى بالنخبة، لدى محمد أركون وغيره، لأنه إذا بقيت المعرفة محصورة بنا لن نتقدم، لن نتطور، وهذا ما يحصل للأسف، التأسيس على الجهل.
وهو ما يعيدنا إلى فكر أو إلى يعني ما تناول به محمد أركون التراث الديني.
نعم.
والذي قال بأنه وحده لا يكفي لإنشاء أو لخلق تيار علماني
طبعا
يحترم إمكانيات الإنسان ويحترم فكر الإنسان، وإنما ينبغي أن يتفاعل مع تيار فلسفي قوي يعطي العقل حقه من الكشف المعرفي والفكر والإبداع. تحديدا كتاب التشكيل الإنساني للإسلام يعني تناول هذه.
نعم.
المسألة، ما قراءتك لها؟
بالنسبة إلى محمد أركون لا يمكننا أن نبقى سجناء للماضي، ولا قراءة واحدة للماضي، ولا أن نبتر الإنسان، نبتر مشاعره، نبتر خياله. يعني الخيال جزء أساسي، المشاعر جزء أساسية، جزء التسامح تشدد كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره على التسامح، على قبول الآخر، على حقوق الإنسان مقابل حقوق الله. لماذا دائما نتحدث عن حقوق الله؟ لما لا نتحدث عن حقوق الإنسان؟ ويبرهن بأن الإسلام تطرق إلى هذه الناحية، وهذا ما أراد أن يشير إليه من خلال حديثه عن التشكل البشري أو الإنساني للإسلام. فهو ينادي المسلمين أنه إلى متى سنبقى بعيدين عن هذه المقاربة التي هي من صلب كوننا بشر؟ نحن لسنا بملائكة، نحن لسنا بأرواح مجردة، نحن ناس نعيش في مجتمع، نتفاعل مع هذا المجتمع، نتفاعل مع التاريخ، نتفاعل مع نواقصنا، مع غنانا، مع فقرنا، مع حركاتنا السياسية. نحن بشر، وعلينا أن نكون أبناء هذا العصر، أبناء هذه اللحظة. لا يمكننا أن نبقى في الماضي، فقط في الماضي. لا، وهذه جريمة، إعادة المسلم اليوم إلى الماضي وإلى نموذج الماضي، كما يقول المسيحي أيضا. يعني كل من يريد أن يعيش عصره لا يمكنه أن يبقى سجين الماضي بأفكاره، بنمط حياته. وهذا النوع من التقديس يعود بالسوء على الدين نفسه، لأنه يجعله بعيدا عن، يعني يقول اليوم لماذا الكنائس فارغة في الغرب؟ قد يصل الإسلام إلى هذه الحالة في حال بقي بعيدا عن الشباب اليوم. ونحن نعلم اليوم بعد ما يسمى بداعش وكل هذا المشروع، هناك شباب مسلم مرتاح، غضب من هذا النموذج، قال لا أريد هذا الإسلام. واليوم في حركة يعني يجب أن تدرس مليا، حركة إلحاد كبيرة بين صفوف الشباب المسلم اليوم، لأنه رفض هذا النموذج الذي يقدم اليوم. لماذا؟ لماذا لا تقدم هذا النموذج الذي حضرتك ذكرته في التشكل البشري أو الإنساني للإسلام؟ ما هو موجود؟
طيب دكتورة نايلة، يعني أنا مستمتع بهذا الحديث، لكن ربما الوقت يداهمنا. يعيب البعض على أركون أنه لغته وأسلوبه الأكاديمي ربما كانت عائقا امام وصول افكاره الى جمهور اوسع، لا سيما وانه يعني كثيرون لا يعرفون انه كان يتحدث اللغه العربيه بشكل رائع. لماذا كان يصر ان يكتب بالفرنسيه؟
محمد أركون لمن لا يعرف هو درس الادب العربي في الجزائر، وكان اول عمل له حول الجانب الاصلاحي في اعمال طه حسين، ورأى فيه رائدا وبقداما في مجال التجديد في فرنسا. عندما تعمق في الفكر الحديث وأراد أن يدرس الإسلام، شعر أنه المفاهيم في اللغة العربية لم تتطور فلسفيا عم بحكي، وأنتروبولوجيا وسيميائيا دلاليا، كما تطورت المفاهيم في اللغة الأجنبية. استخدمها أولا لكي لا يساء فهمه، وقد يكون هذا تأويلي الخاص، كونك تكتب بالفرنسية أو الإنجليزية قد لا يقرأ كل رجال الدين وقد لا يفهمك، فتزمط إذا بدك يعني من مقصلة الحكم القاسي. سيترجم فيما بعد طبعا، يعني وكأنه يرى في هذه اللغة مجالا واسعا فيما يتعلق باستخدام المفاهيم وفي التعبير، بخاصة بأمور المجاز والرمز واللغة، وطبعا المنهجيات الحديثة من أنتروبولوجيا وفي فيلولوجيا وسيميولوجيا، وخاصة هلأ علوم الاجتماع بما يتعلق أيضا كما تحدثت سابقا بسوسيولوجيا التلقي. يعني كلها مصطلحات غربية لم للأسف يعني تطورها اللغة العربية، إنما جاء بها هو من خلال ترجمة مشكور هاشم صالح. هلأ أثرت نقطة مهمة هي صعوبة اللغة. أنا أعددت أطروحتين، أولا رسالة الماستر كانت عن مدخل إلى قراءة فكر محمد أركون، كنت بعد حاملة إجازة جديد وعم بتعرف على نصوصه. فعلا في كتابه تاريخية الفكر العربي الإسلامي أخذ معي شهر لأقراه، في نصوص أقراها مرتين وثلاثة. أولا أنه نص مترجم، وكانت بداية الترجمات لهاشم صالح، طبعا هو درس ترجماته فيما بعد وأعاد تنقيحها أو اشتغل أكثر على مصطلحاته، لكن نعم ملاحظتك فيما كان. وطلاب أركون في السوربون لفتوا نظره إلى ذلك، لكن بالنهاية هذه لغة الفلسفة، ويقول أنتم الباحثون، أنتم المؤولون، أنتم الأساتذة، مهمتكم أن تشتغلوا على هذا النص. وكان عندما يقرأ قال يقول لي أنه بأسلوبك توصلين يعني هذا الفكر يعني توصلينني إلى الجمهور العربي. هذا الشرخ أنا يؤلمني، تحدث عنه علي حرب جدا، هالشرخ بين النخبة وبين الناس. ويقول علي حرب بأنه ألا خطيب جمعة يعتبر اليوم بطل أكثر بكثير من أي اسم كبير لدى المفكرين المسلمين المعاصرين أو الحداثيين. لماذا؟ لأنه يتحدث لغة الناس، لغة الشارع. هذا تحدي كبير، وأرجو من خلال هذه الحلقات، ومشكور على هذه المقابلة لأنه فعلا لم تستخدم حضرتك كلمات صعبة، وأرجو ألا أكون قد صعبت أنا أيضا حديثي حول فكر محمد أركون، لأنه هذه مهمة جدية رسمية يجب أن يعني نقوم بها جميعنا، لأنه يجب على أي إنسان حتى لو لم يدخل إلى الجامعة أن يهتم بهيدا الإنسان، لأنه الإنسان أشكل عليه الإنسان، فالدين مهم لأنه يعني الإنسان. في أوروبا اليوم في Université pour tous أو Université populaire، الجامعات الشعبية أو الجامعات للجميع، مش بالضرورة تكون دارس جامعة، فيك تكون ما دارس شيء بس فيك تقعد تحضر أو تسمع كلام لأفلاطون، لأركون، للجابري، لديريدا، لفوكو، لأنه هذه الأفكار تعنينا نحن كبشر، وليس بالضرورة أن نتخصص في الجامعة لكي نرتقي إلى مستوى خطابهم، لأنه في النهاية يعنينا، وكل ما يعنينا يعني الجميع.
استمتعنا بالحوار معك دكتورة.
شكرا لك، مرسي.
شكرا جزيلا لك دكتورة نايلة أبي نادر.
شكرا.